كان يعيش في الماضي، يستلقي على سريره، رأسه يواجه الحائط المقابل، الحائط الممتلئ بميداليات تحكي عن بطولاته في التزلج، لكنه الآن مستلق يروي عنها وعن ماضيه، ثم يصمت. ماذا عن حاضره ومستقبله؟ يحرك الكاميرا بصعوبة يلحظها المشاهد، يوجهها نحو سريره فيقول: هذا هو عالمي اليوم. ثم يحركها نحو النافذة، نحو الخارج حيث الجبال ومنزلقات التزلج، ويقول: هذا هو عالمي بالأمس. ثم يستلقي تعبا بعد أن استنفد طاقته كلها. تقول أخرى: أحيانا أشعر أنني هاتف طاقة بطاريته متوقفة عند 10%، وحين أستخدمها في يوم أمضي أياما على السرير كي يسترد هذه الطاقة. وثالثة كبرت ونمى طولها على السرير، حين لمست الأرض لأول مرة ضحكت ثم قالت: منذ مدة طويلة لم ألمس الأرض. ثم تابعت: يقولون لي بأنني طويلة، لكن لم يسبق لي أن وقفت بهذا الطول. تسألها بطلة الفيلم كيف استطاعت الصمود لسنوات، فأجابت: أملك عالما كاملا في خيالي، وغرفتي هي عالمي الصغير. ورابع لم يحتمل ألم العجز، فمات قبل أن يموت، لم يصدر منه صوت ولا حركة، وغرفته مليئة بصور التقطها من بقاع الأرض التي زارها. لقد ظل عالقا في ماضي ولم يستطع المتابعة. وخامسة لم يفهم أهلها وجيرانها ما حل بها، وعجز الأطباء عن معرفة مشكلتها، فظنوا أنها مشكلة نفسية، نوع من الهستيريا. خاف الجيران منها وطالبوا بنبذها، وقد كان. اقتحمت الشرطة بيت عائلتها وأخذتها، حيث لم يرها أبواها بعد ذلك اليوم. وآخرون استسلموا للموت أو عجلوا نهايتهم بأيديهم. أنهيت متابعة الفيلم الوثائقي، وفي نفسي أفكار عدة عن عجز الإنسان وعن قدرة الله التي لا توازيها قدرة، وعن الصبر والمعية وعن البلاء. وحينها فهمت حكاية سيدنا أيوب كما لم أفهمها قبل، فعدت إليها وأنا أعي معنى أعمق من فكرة المرض الذي يدرك الإنسان ماهيته. فقد وعيت شعور المرض الذي قد لا يعرف مصدره وشكله ولا علاج له، المرض الذي تدور حوله الخرافات فينفر الناس من صاحبه، عن الأمراض التي ينطبق عليها قول المصائب التي لا تأتي فرادى. فقد أنعم الله على أيوب عليه السلام فرزقه كل ما يشتهي بشر من مال ورزق وأولاد وزوجة صالحة. عاش عليه السلام 70 سنة من عمره منعما، ثم جاءه المرض هجم عليه فلم يعرف كنهه وطبيعته، خاف الناس منه فتركوه وهاجروا دياره، ماتت مواشيه ولحقتهم أولاده، لم يبق لأيوب إلا زوجه التي وقفت معه ترعاه بلا كلل أو ملل. فبلغ بأيوب الحال أن صار الناس لا يقبلون أن تدخل زوجه بيتهم خشية أن تنقل إليهم العدوى. وهذا النبذ مع البلاء الذي يصيب الإنسان يزيد الأمر عليه ويصيبه بعجز فوق عجزه، ويكون خيار الصبر فيه هو خيار الأقوياء والقادرين ومن هم في معية الله. فالشيخ الغزالي يقول: الصبر هو تسليم الأقوياء لما نزل بهم، وتستمر المصائب على المبتلى حين يدرك أن ما به مجهول سببه ولا يعرف إن كان معديا أم لا، فهو في حال يفهم خوف الناس منه وفي حال أخرى يوجعه هذا الخوف. قبيل اكتشاف مرض الإيدز عانت امرأة من أعراضه، فحصها كل الأطباء فلم يجدوا بها مشكلة. كذبها الناس وظنوا أنها مصابة بالجنون، كيف تدعي الألم ولا شيء يثبته؟ وفي غمرة يأسها لجأت لطبيبة متخصصة في الجهاز المناعي وطلبت منها أن تفحص جهازها. بعد الفحص جاءتها الطبيبة وقالت لها: لديك مشكلة في جهازك المناعي. بكت المرأة. تقول الطبيبة: خشيت أن أكون قد آذيتها فاعتذرت منها، لكنها ردت: لا، لا تعتذري، أنا أبكي فرحا لأنني وجدت سببا لمصابي. حين تأملت موقف المرأة تذكرت مجددا أيوب عليه السلام، وقلت لنفسي: يا الله، ما أعجب إيمانه، فلا الطب في زمانه قد وصل لما وصل إليه الطب اليوم، لكنه كان صابرا على البلاء وصابرا على خوف الناس وأذيتهم. هذا الصبر الذي تمثل في قوله حين كان يسأل أن يدعو الله ليشفيه فيقول: قد عشت 70 سنة صحيحة، فهل قليل لله أن أصبر له 70 سنة؟ فكان الصبر عند أيوب كوصف نجيب محفوظ: الصبر ملاذ الإنسان من القنوط ودرعه عند الشدائد. أعود إلى الفيلم الوثائقي فأجد شيئا متكررا في قصص المصابين: كل مصاب لم يكن يعيش وحده، فتلك يرعاها زوجها، وأخرى والدها وأختها، وثالثة بناتها. فتذكرت معية امرأة أيوب له: كم يكون بين المرء وهلاكه شعرة فيبعده عن اليأس يد تمسح عليه وتثبته حين يشتد ألمه، يد تذكره أنه مهم في حياتها وإن أكل المرض حياته ولم يبق منها إلا القليل. وبذا أفهم سر غضب أيوب من امرأته حين قصت شعرها ولم تخبره، إذ لم تقص شعرها إلا حين رفض أحد أن يشغلها، فكان حلها الوحيد. لعل أيوب عليه السلام قد أدرك أن الأزمة وقتها قد طال، وأن المرض الذي أصابه قد انعكس على زوجه حتى بلغت أنباع الضفيرتيها. هذا الغضب هو غضب العجز، لكن زوجه لم تتركه وبقيت صابرة ترعاه. تذكرت هذا الموقف حين تحدثت بطلة الفيلم مع زوجها وطلبت منه أن يتركها، فهي ترى حياته دونها خيرا من حياته معها، لكنه رفض وأخبرها كم يسعده أن يبقى معها. ولعل تلك الكلمات وذاك الموقف العظيم من زوج أيوب كان شكلا من أشكال الرحمة المهداة من الله للمبتلى. لكن متى يشتد المصاب؟ كان أيوب عليه السلام صابرا لأنه يعلم أن الله يبتليه ليختبر إيمانه ويرفع درجاته. لكن اللحظة التي أوجعت أيوب كانت حين نقل إليه قول 2 من أخص إخوانه مما كان يترددان عليه، إذ قال أحدهما للآخر: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. قال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به، فلما راح إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له. فقال أيوب: لا أدري ما تقول، غير أن الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق. هنا تحولت الحكاية من بلاء إلى عقاب، وأيوب عليه السلام يعلم أن البلاء لا يكون إلا اختبارا من الله لإيمان العبد، وأما العقاب فلا يكون إلا لذنب قد أحدثه العبد. لذلك سرد حينها أمرا دقيقا ليصف به قوة إيمانه. من فكر يوما في هذه اللطيفة؟ يخشى أن يذكر اسم الله في كذب. لله درك يا أيوب. والآن قد بلغت الحكاية مبلغها واشتدت الظلمة، فليس أوجع على الإنسان من أن يظن الناس أنه مطرود من رحمة الله. وأشد ساعات اليوم ظلمة هي تلك التي تسبق طلوع الفجر، كما قال باولو كويلو. خرج أيوب مع زوجه ليقضي حاجته فاستبطأها ورفع يديه إلى السماء وناجى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فيأتيه الرد: فاستجبنا له. ويأتيه الأمر: أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. أبشر يا أيوب، ما كان ذاك عقابا بل بلاء، وقد رفعناه عنك. إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. ومما يروى أن امرأته حين عادت إليه وقد أزال الله عنه ما كان فيه من تآكل لحم وعلامات المرض، وسألت: أي بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ والله على ذلك ما رأيت أحدا كان أشبه به منك إذ كان صحيحا. قال: فإني أنا هو. قد رفع الله عن أيوب البلاء رحمة منه، وما كان رفع بلائه من بشر ولا من طب وصل إليه العالمين. فحين يريد الله أن يبتلي عبده يعجز عن علاجه كل الخلق ليرده إليه فيرفعه عنه، أو يرزقه بقدر وجعه أجرا ورحمة. ومما وجدته في الفيلم جواب عن آية كلما مررت عليها كنت أسأل نفسي: لما يبتلي الله المؤمن؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لطالما فكرت في معنى الفتنة ووجدتها أوسع من المرض وأدق من أن ينتبه لها الإنسان أو يفطن لها. لكنني هذه المرة رأيت شيئا لم أبصره يوما: إن البلاء لا يصيب المؤمن فقط بل والكافر أيضا. لكن تعلمون ما الفرق بين الاثنين؟ فأما الثاني فإنه حين يرى عجز الأطباء لا يعلم لمن يلجأ، وأما المؤمن حين يرى عجز الأطباء يرفع بصره للسماء ويشكر الله في السراء والضراء. الكافر يبقى في حيرة ويسأل نفسه: لماذا أنا؟ فلا يجد إجابة تغذي سلواه. يجرب كل الأشياء وقد يصل لما يصبره لساعة وقد لا يجد فيلجأ للموت. أما بلاء المؤمن فإنه أجر له وشفاعة له وقربة يتقرب بها إلى الله ويأوي بها إلى ركن الله، حيث يجد مع الله الأنس بمناجاته والتضرع والضعف بين يديه، يخرج همه من ظلمة صدره إلى نور الله ورحمته. ومن احتمى بركن الله فقد لاذ إلى ركن شديد. وأن للرحيم أن يترك قلبك دون أن يواسيه ويخفف عنه بلطفه وكرمه. إن البلاء لا يصيب المؤمنين وحسب، لكن الإيمان هو سلوى المبتلين وربحهم الأكبر. كتلك المرأة التي كانت تصرع فسألت النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو لها فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر.
شكرا لاستماعكم. هذا البودكاست من إنتاج رحلة في موكب الجلال، نأخذكم من ضيق الاعتياد إلى سعة الدهشة من خلال تأمل معاني أسماء الله الحسنى. كونوا معنا فلنا في كل شهر حكاية.